بعثت أن هذه الأم تندفع لأن تقبل الإسلام وتدخل فيه.
نعم أحسنتم. أضيف على ذلك أن نظرية القرآن الكريم لا تمنع بتاتا مصاحبة الوالدين أو معاشرة الوالدين والأقرباء والمعاملة في المجتمع وغير يعني من الأقرباء والجيران والأصدقاء وغيرهم بالمعروف في حالة اختلاف العقيدة ما لم يقفوا في الصف المعادي لدين الله أو في الصف المحارب للأمة الإسلامية. ومما يؤكد ذلك في مصاحبة الوالدين بالمعروف قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يفسر هذه الآية يقول يعني يجب على الإنسان أن يصاحب والديه في الأمور الدنيوية غير الدين الذي هو سبيل الله صحابا معروفا ومعاشرة متعارفة غير منكرة من رعاية لهما بالرفق واللين من غير جفاء ومن غير خشونة وتحمل المشاق التي تلحقه من جهتهما. فليست الدنيا إلا أياما معدودة متصرمة.
لكن مع الأسف سيدة ماجدة نجد أن بعض أبناء المجتمع الإسلامي لا يفهم الإسلام على حقيقته فيتصرف مع الأبوين تصرفا غير لائق بما يحمله من قيم ومفاهيم إسلامية يعني يتجاوز الحد حتى مع الوالدين المسلمين. مع الأسف يعني الإسلام الآن يوصي بالوالدين غير المسلمين لكن مع ذلك للأسف نجد أن بعض أبناء الإسلام يتصرفون حتى مع الآباء المؤمنين تصرفا غير لائق.
طيب هذا الكلام كله في حال حياتهما، فهل أولت الشريعة الإسلامية اهتماما ببر الوالدين بمساحة أوسع بحيث تتسع هذه المساحة إلى بعد الممات أي بعد حياة الأبوين، فما هو تكليف الأبناء في هذه الحالة ليكونوا بارين؟
العقيدة الإسلامية قائمة على الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر، وكثير من الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الحياة الدنيا عليه أن لا ينتظر نتائجها في هذه الحياة، فبر الوالدين من جملة هذه الأعمال. ففي الواقع مساحة بر الوالدين ليس هي مختصرة ومقتصرة على حياتهما في الدنيا، وإنما تمتد إلى حالة ما بعد وفاتهما وفراقهما للحياة، أو حتى وإن كانا حيين تمتد مساحة البر بهما إن كانا بعيدين. قد يكون الوالدان في بلد والأبناء في بلد آخر، فتمتد المساحة للبر. فأرجع وأقول أن التعاليم الإسلامية التي نستمدها من القرآن الكريم ومن أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم ترشدنا إلى توسيع دائرة البر. وأتناول في هذا المجال حديث الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا. إذن يعود هذا البر للوالدين بعد الممات يعود بالخير الكثير على من؟ بالإضافة إلى أنه قد يسقط واجبا عن الوالدين أو يقوم بعمل مستحب يكتبه الله سبحانه وتعالى للوالدين بعد مماتهم يعود بالخير الكثير على الأبناء. أيضا حديث آخر يقول إن العبد ليكون بارا بوالديه، يعني قد يكون بار بوالديه في حياة الوالدين ثم بعد الممات يكون عاقا لهما. يعني بعد أن يموت الأبوان يكون الولد عاق، وبالعكس قد يكون عاق لكن بعد مماتهم سوف يكون بار. هذا يؤكده حديث الإمام الصادق عليه السلام، يقول إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا مات قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا. فنرى أنه هذه النتائج قد تنقلب في عالم ما بعد الممات نتيجة البر الذي يؤديه الأبناء للآباء بعد مماتهم.
بعد أن استمعنا أعزائنا المستمعين إلى هذا النشيد، أحب أن أضيف على كلام الأخت. هناك حديث لأهل البيت عليهم السلام: بر والديك حيين أم ميتين، فالوصية بالوالدين من قبل الشريعة مطلقة وغير محددة بوقت محدد من حياة الأبوين. البر يكون في حالة الكبر وفي حالة الكبر وفي وما قبل الكبر وفي حالة حياتهما وفي حالة الممات.
أضيف على هذا الذي تفضلتم به مسألة ذكرتها، أن الإنسان يمكن أن يبر والديه حتى وإن كانا بعيدين عنه. في الحقيقة الآن مثلا نجد بعض الأبناء يعيشون في بلد والآباء والأمهات يعيشون في بلد آخر، خصوص إذا كان الآباء يعانون من حالة الفقر أو الضيم أو غيرها من المسائل، فهنا الأبناء يستطيعون بر الوالدين بالدعاء لهما وبمساعدتهما ماديا ومعنويا، ماديا بالمال أو بإدخال السرور عليهما بكتابة رسالة لهما أو بأداء تليفون لهما وهكذا. مثل هذه الأمور أتصور أنها في الواقع بر وإحسان إلى الوالدين.
هناك حالة أن يكون بين البلدين مقاطعة ولا يمكن الاتصال، في هذه الحالة
ذكرت أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يقوم بأي مساعدة تصل للوالدين فهنا الاستغفار والدعاء
هو نعم. أحسنتم أحسنتم. أجد في بعض النصوص الدينية الإسلام قد آثر الأم ومنزلة الأم على الأب في البر والرعاية، فلماذا هذا التمييز؟ ثم أننا لا نلمس آثار هذا التوجيه الديني لمنزلة الأم شائعا في حياة المجتمعات المسلمة.
في الحقيقة صحيح، يعني نحن نلمس من الآيات المباركات هناك منزلة خاصة للأم. هذه المنزلة الخاصة أتصور أن الآيات تؤكدها، وأذكر من هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. كذلك في آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فمن هذه الآيات نستشف أن هناك عناء وفي الواقع جهود وأتعاب خاصة تتحملها الأم. القرآن الكريم خص الأم بذكر هذه الأتعاب وهذه الجهود، ولذلك في هذا المجال آثر الأم بالقسط الأوفر من الرعاية، لأنها تحملت هذه الجهود والأتعاب من أجل الأبناء، منها الحمل، منها الرضاع، الحضانة، غيرها من مهام الأمومة. ولو أن الله سبحانه وتعالى قد أودع هذه الغريزة، غريزة الأمومة لدى الأم لكي تتحمل فطريا أتعاب الأمومة، فهذه الحالة يؤكدها القرآن الكريم، كذلك تؤكدها النصوص الواردة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما جاء رجل إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، من أبر؟ أجاب الرسول صلى الله عليه وآله: قال: أمك. قال الرجل مرة أخرى: ثم من؟ أعاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: قال: أمك. قال: ثم من؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله: قال: أمك. وفي المرة الرابعة عندما سأل الرجل من ثم من، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال: أباك. فهنا تشعر هذه الأحاديث أن الاهتمام بالأم والإحسان إلى الأم يفترض أن يكون في المقدمة. لا ينكر فضل الأب ولا ينكر جهود الأب، ولكن بما تتمتع به الأم من هذه الأتعاب على الفرد المسلم، على الأبناء المسلمين، أن يقدموا حق الأم ويرعوا الأم والإحسان إلى الأم، ويجعلوا هذا البر والإحسان في المقدمة قبل أن يتقدموا بالإحسان والبر إلى الأبوين. وكذلك أذكر في هذا المجال حديث الإمام زين العابدين في حقوقي، في رسالة الحقوق، وأخص بالذكر حقوق الأم. يقول في حديث وكلام جميل ورائع، يقول: حق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا، وأنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها، إلى أن يقول: فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه. هنا أرجو أن أؤكد على هذه، يقول: ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه. وأرجو من أبناء الأمة الإسلامية في الواقع يلتفتوا إلى حق الأم، لأن الأم بهذه المنزلة وبهذا الجهود التي تقدمها عليه على الأبناء المسلمين، أن يرعوا الأم ويرعوا الأب كذلك إن شاء الله.
أذكر في هذا المجال قول الشاعر علي الجنبلاطي في بيان هذه المعاني، يقول: ذقت الحياة على يديك وطالما فاضت بمنهل النعيم يداك، أولست روح الكون في إشراقه ومواكب التاريخ بعض سناك، يسري حنانك في دمائي مثلما تسري النظارة في الخميل الزاكي، هيهات توجد في الحياة سعادة إلا إذا جادت بها كفاك. أعزائنا المستمعين الكرام، نشكركم على حسن إصغائكم، قد انتهى وقت البرنامج، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وراء كل سعادة أسباب، وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. السيد عبد الملك الحوثي وتحديد أعداء الأمة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن أمريكا والكيان الإسرائيلي هما العدوان الحقيقيان للمسلمين، ولدين يسعيان دائما لاستخلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهما. خلال لقائه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفد من قبائل خبوة الشعب واليتمى وداهم من الجوف ووفدا من العبدية، قال السيد الحوثي أن أمريكا والكيان الإسرائيلي هما العدوان الحقيقيان للمسلمين، وأن الكيان الإسرائيلي والموالون له يعتبرون الشعب اليماني عدوا مشتركا بينهم، وأن الأعداء يبذلون جهودا للتفريق بين أبناء البلد وإثارة الفرقة بينهم تحت عدة عناوين. وأشار السيد الحوثي إلى أن مواقف الإمارات والسعودي مع الإسرائيلي ضد شعبنا اليماني معلنة في لقاءاته، مضيفا قبل يومين رئيس كيان العدو زار الإمارات وفتحت له السعودية أجواءها بينما تمنع على شعبنا السفر حتى في أجوائها. كما أشار السيد الحوثي إلى مجزرة السجن بصعدة قائلا قبل أيام ارتكب العدو مجزرة في سجن بصعدة بشكل متعمد رغم معرفة الأمم المتحدة وغيرها بمكان هذا السجن، وأكد أن حصار شعبنا جريمة لأنه سبب معاناة أو سبب معاناة كبيرة، مع أنهم يفتشون السفن بعد حصولها على التراخيص. السيد الحوثي دعا إلى صلح عام في الجوف وأن يعم الأمن والاستقرار والتعاون بين الجانب الرسمي والوجهات لحل الإشكالات والإشكاليات. إذن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتحديد أعداء الأمة، نعم سيكون محور نقاش في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقنا حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء. تحديد البوصلة ووضوح الصورة لدى الأحرار في العالم، لدى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقادتنا، حقيقة من الأمور التي يجب الالتفات إليها لتحديد البوصلة وتحديد العدو من الصديق. في هذا السياق يمكن الحديث عن رؤية قادتنا في محور المقاومة، منهم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. نستمع إلى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب، أولها الأخ العزيز والفاضل الصديق أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ببرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. في لقائه مع قبائل الجوف ومأرب السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي قائد الثورة دعا لصلح عام في الجوف ومأرب، ويؤكد أن الأعداء يسعون للتفريق بين أبناء اليمن، وقال بأن إسرائيل والموالون لها كالسعودية والإمارات يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم،
وقال كذلك بأن من واجبنا أن نقف صفا واحدا وأن يسعى الكل ألا يكون البلد خاضعا للخارج. وأردف قائلا بأن رئيس كيان العدو الصهيوني زار الإمارات وفتحت له السعودية أجواءها بينما يمنع العدوان وتحالف العدوان على شعبنا اليمني السفر حتى في أجوائه. لذلك فقد حدد السيد القائد رضوان الله عليه البوصلة وحدد من هم أعداء الأمة ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني ودويلات أعراب الخليج الفارسي العملاء. ولكننا نقول وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكرا لك العزيز أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. قبل أن نتوقف ونستمع ونقرأ المزيد من المساهمات والمشاركات، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في لقائه للوجهات من قبائل خب والشعب واليتمة ودهم من الجوف ووفد من العبدية قال أيضا علينا أن نحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار وأن يسود التفاهم ويسود الإخاء بين أبناء الجوف، وأن واجبنا أن نقف صفا واحدا وأن يسعى الجميع إلى ألا يكون البلد خاضعا للخارج. وفي حديثنا طبعا حول ما جرى خلال الفترة الماضية وبعد الأعاصير اليمانية التي ضربت الإمارات، إعصار اليمن الأول والثاني والثالث، هبت إسرائيل، هب الكيان الصهيوني، هبت الولايات المتحدة الأمريكية، هبت رجل واحد لحماية دولة الإمارات ودعمها وكذلك الدفاع عنها. أعلنت الكيان الصهيوني أعلن أنه سيزود الإمارات بمنظومات الإنذار المبكر وتشمل أجهزة رادار وبرمجيات تحكم، بينما قررت الجانب الأمريكي إرسال طائرات متطورة وتوفير دعم للدفاع الجوي في الإمارات. المساعدة الأمريكية الطارئة للإمارات، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى أمس بالتحديد اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تعهد فيه بإرسال المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة البحرية الأمريكية USS كول ونشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة دولة الإمارات في مواجهة التهديد الذي تواجهه الإمارات، أي الصواريخ والمسيرات اليمانية. والمعروف أن الإمارات وقعت اتفاق بمليارات الدولارات للحصول على الصواريخ الدفاعية الأمريكية ثاد منذ عام 2011. نتوقف عند الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن. أخي شرف الدين السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل المستمعين لإذاعة طهران في هذا البرنامج اليمن التصفي والتحدي. ونشكر كل القائمين على هذا البرنامج الذين يولون اهتماما ويعتبر نافذة لصوت اليمنيين المستضعفين للعالم. لا يخفاكم بأن الإمارات أقحمت نفسها وهي ليست إلا أداة تم الزج بها في الحرب العبثية على اليمن، ويقال بأن من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة. مؤخرا القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير قامت باستهداف أهداف حساسة، واليوم فجر اليوم الألوية الوعد الحق في شبه الجزيرة العربية قامت باستهداف منشآت حيوية في أبو ظبي بأربع طائرات مسيرة. نشكرهم جزيل الشكر من الشعب اليمني المظلوم. هذه الألوية التي ثارت من أجل الشعب اليمني التي لم تقص مكتوفة الأيدي عندما تشاهد المجازر في حق الشعب اليمني، سبع سنوات من العدوان التي تم فيها إنهاء البشر والشجر والحجر. نحن مع كل صوت يراهض هذا العدوان نحييهم، وهم في زمن الفلة والانبطاح لزعماء وملوك وامراء النفط الذين انبطحوا للصهاينة ويطبعون مع الصهاينة، لكن هناك أصوات تناصر المظلومين في هذه الكرة الأرضية. نحن نؤكد أننا سنظل مع أحرار المقاومة، سنظل مع القضية الفلسطينية، لا يمكن أن نخضع أو نخنع. وبحمد الله سبحانه وتعالى نحن نقول بأننا نقف إلى جانب القضية الفلسطينية ومع القضية الفلسطينية قولا وعملا. لا نرفض التطبيع وما تلك الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي وصلت وفي ظل تواجد رئيس الكيان العدو الإسرائيلي إلا تعبيرا من الشعب اليمني، أننا نرفض هذا التطبيع قولا وعملا بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم، شكرا جزيلا لأخ شرف الدين الرحب من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة معنا هنا. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، رافقونا.
وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي
بين اثنتين، بين السلة والدلة،
طيارات من الدلة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. السيد عبد الملك الحوثي وتحديد أعداء الأمة، نعم لازال محور وموضوع النقاش. وصلتنا عدة مشاركات ومساهمات. السماع الأخ العزيز والفاضل عبد الله من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج اليمن التصدي والتحدي، لقد أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الظالمين عملوا على أزيحة حقائق مهمة أبرزها الإيمان بالله بالشكل الصحيح الذي بلغه عن الأنبياء والرسل. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر جزيل للأخ عبد الله من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أبو مختار الذي أرسل إلينا في مشاركته يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي مختار، حياكم الله بياكم. سلامي لكم للضيوف للمحبين والمستمعين. وبعد هذه مقالة بعنوان من لم يعلمه الزمن تؤدبه اليمن، تحذير وعلى التحالف أخذه على محمل الجد، احذروا من أعاصير اليمن إن تواصلت فهي لن تبقي ولن تذر، احذروا فأعاصير اليمن ستجعلكم عينا بعد أثر، ومن تجاهلنا فقد جرب. وما يصنعه التحالف المتخبط المهزوم في صب حمم غضبه على الآمنين في منازلهم وعلى السجناء الذين لا حول لهم لن يكون إلا الوقود الذي سيحرك الأعاصير والنار التي ستشملها الأعاصير التي ستحيط بكم إحاطة السوار بالمعصم. نحذركم ونقول وفي غير مكة لا تأو إلى بلد، فكلها تحت مرمى ردنا العاتي. هم دمروا في اليمن كل شيء ولم يعد لدينا ما نخسره أو نخاف عليه، وهم لديهم الكثير مما سيؤلمهم وعليهم الحذر. نعم، على هذا التحالف الأرعن الذي مرغ اليمانيون أنوفهم في وحل الهزائم، وهم يعرفون جيدا أنهم ليسوا لليمن بأنداد، عليهم أن يعيدوا من حساباتهم وأن يحذروا على أنفسهم، فلن تنفعهم أمريكا إذا هبت عليهم أعاصير اليمن. ها هم يحاولون أن يكابروا فيما هو معروف ومسلم به أنهم مجرد محطة بنزين تضخ النفط لأسيادهم الذين وضعوهم لحراسة المحطات، وأن أطلقوا عليهم أسماء منمقة وجعلوا من تلك الخيم التي يستظلون بها ممالك ودويلات وما هم سوى عمال محطة وقود، ولن يكونوا أكثر من هذا مهما كثر نفطهم. ولأنهم أغبياء بفطرتهم كان لزاما علينا أن نكرر تحذيرنا لهم، وأن عليهم عدم الاقتراب من نار اليمن التي لو شبت فيهم ستشعل محطاتهم وستجعلهم حطامة. نحن نحذركم وننذركم وما أنتم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. نحن نعلم أنكم تحاولون أن تبنوا لكم مجددا وتكون لكم بصمة وتكونوا رقما يقرأ، فسولت لكم أنفسكم السطو على اليمن، ولا أدري أي مسخرة أوحت إلى الفار أن يسطو على الأسد. دخلتم عرين الأسود يا قطيع الأغنام فما ظننتم أنكم فاعلون فيه. طبعا إلى آخر المقال، وفيه الكثير والكثير، مقال آخر بعنوان أعاصير اليمانيين بها نهار تحرق المعتدين. الأخ مختار لزي، لك منا كل الشكر والتحية في الكريم والفاضل، شكرا على كل ما ترسله لإذاعتنا من مقالات، وشكرا لذلك القلم الذي لا زال يكتب نصرة لليمني ولأهل اليمن الأحرار الشرفاء. أبو عمير من صعد يسلم علينا. عليكم السلام أبا عمير، حياكم الله وبياكم، حيا الله أهلنا في صعدة الحبيبة. في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا أيضا نقرأ للأخ العزيز والفاضل أبو محمد، كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا محمد، حياكم الله وبياكم. لقد وضع النقاط على الحروف من جديد سيدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه من كل سوء وأيده بنصره إن شاء الله، ونحن جنوده من خلفه نقول من خلال سيدنا عبد الملك الحوثي لهذا العدوان: افهموا هذه الرسائل فإنها لن تتكرر. إعصار اليمن الأولى لم تفهم، الثانية لم تفهم، الثالثة إذا لم تفهموها ستكون الرابعة والخامسة والسادسة أشد إيلاما. لديكم أبراج ولدينا صواريخ، لديكم زجاج ولدينا مسيرات، وانتظروا منا الكثير إذا ما استمرت مرتزقتكم في قتل النساء والأطفال في اليمن، فستبقى أعاصيرنا تطيح بعروشكم إن شاء الله قريبا. شكرا جزيلا أخي العزيز والفاضل على هذه المسامة. أود أن أتوقف لنتحدث قليلا حول ما يجري اليوم في اليمن، وما يذكر حقيقة في الإعلام هو القليل وأقل من القليل حول ما يجري. المساعدة الأمريكية الطارئة للإمارات وما يتم الحديث عنها عبر عشرات الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والإلكترونية والمطبوعة وغيرها، ما هي إلا محاولة لإنقاذ هذا العميل الذي وقع في المصيدة. الإمارات وقعت اتفاق بمليارات الدولارات للحصول على الصواريخ الدفاعية الأمريكية ثاد منذ العام 2011، ونتذكر جميعنا ذلك. توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق للحصول على صواريخ دفاعية بلغت قيمتها 3,500,000,000 دولار مع شركة في كوريا الجنوبية، بعيدا طبعا عن عملية حلب الإمارات والسعودية الجارية على قدم وساق منذ أكثر من 7 سنوات من قبل الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، للمواطن العربي اليوم الحق، بل كل الحق، أن يسأل: أما آن للإمارات والسعودية أن يوقفا هذه الحرب العبثية، هذا العدوان العبثي الذي مضى عليه أكثر من 7 سنوات وأحرق الأخضر واليابس دون أن تلوح في الأفق نهاية له؟ هل الإمارات والسعودية يحاربان من أجل الحرب فقط أم من أجل مصالح أمريكا وإسرائيل؟ ولماذا هذا العدوان على اليمن؟ ألم يدرك قادة السعودية والإمارات أن أمنهم وأمانهم هو في وقف الحرب؟ ولن توقف كل أسلحة العالم، ثاد، باتريوت، غيرها، هجمات اليمانيين، صواريخ ومسيرات، ما دام اليمانيون يتعرضون لعدوان. هذه الرسائل، هذه التساؤلات مطروحة، نتمنى أن تصل إلى آذان قادة تحالف العدوان. التحق بنا الدكتور إبراهيم العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. بالأمس دكتور إبراهيم لقاء جمع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفود من قبائل خب والشعب واليتمى ودهم من الجوف ووفد من العبدية، تحدث السيد عبد الملك الحوثي عن كثير من النقاط، توقف عند تحديد أعداء الأمة الإسلامية والمسلمين، الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية التي للأسف الشديد تحالف العدوان اليوم يفتح الباب على مصراعيه لهاتين، للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، ظنا منه أنه يمكنهما حمايته. تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. حقيقة أخي الكريم، السيد القائد يحفظه الله التقى وفدا من قبائل خب والشعاب واليتمى ودهم من الجو، وفود العبدية أيضا من مارب. هذه الوفود العظيمة من قبائل اليمن، قبائل الشعب اليمني العظيم، أصبحت تدرك بشكل كبير هذا الخطر الصهيوني الأمريكي الكبير الذي هو في كل أجندته أراد أن يستهدف أمة الإسلامية برمتها، ليس فقط البلد اليمني على وجه الخصوص. تبدت بشكل كبير جدا تلك الوجوه التي كانت خلف تلك الأقنعة التي تبدت من خلال الإماراتي والسعودي: أننا حريصون عليكم، نريد إعادة الأمل لكم، نريد أن نجيكم من الصفوية من الشيعة، نريد أن نجيكم من المد الإيراني، نريد أن نجيكم من 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 من. ثم بعد ذلك انكشف لهذه القبائل بشكل واضح الخطر الكبير والواسع الذي هو الآن يتبدى من دعم الصهيوني الإماراتي في المعركة الأخيرة بعد عمليات التي حصلت من إعصار اليمن الذي رد على هذا العدو في مكامن أمنه. يوم كان يأتي الإماراتي ويأتي السعودي ليتحكم على أبناء هذه القبائل، ليظلم أبناء هذه القبائل، ليمارس كل أبشع الجرائم والانتهاكات لحقوقهم. ما وجدوا أي خير هؤلاء القبائل، وما رأوا إلا غزاة بمدرعاتهم وبآلياتهم يطعون أرض اليمن العظيمة ويدنسونها. حقيقة بات اليوم المشروع القرآني الذي يقوده السيد يحفظه الله في اليمن مشروع لأبناء اليمن لكي يجعلهم في موقف واحد، لحمة واحدة، انطلاقة واحدة للقيام بما يجب علينا كشعب اليمني أمام القضايا الكبيرة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية المهمة التي كل أحرار العالم ومنهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينطلقون فيها منذ فترة طويلة. ولذلك يجب على هذه القبائل أن ترى خطابا يبين لها هذا الأمر. السيد عندما قال علينا أن نحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار وأن يسود التفاهم والإخاء بين أبناء الجو، لحمة بين أبناء القبائل ترفع كل النزاعات والمشاكل، تؤجل كل الخلافات وغيرها من الأشياء، لنرى الهدف المهم. ودع السيد بصلح عام في الجو وأن يعم الأمر الاستقرار والتعاون بين الجانب الرسمي والوجهات لحل الإشكالات، وأن يكون هناك حقيقة صدق في عملية التعامل بين أبناء الشعب اليمني، لأن
العدو الأمريكي والإسرائيلي ومن معهم من الإمارات والسعودية هو لعب على هذه الأوتار بشكل كبير جدا وغذاها، غذى الخلافات، غذى الانقسامات، عمل على أن يجتذب جهات معينة ويمولها ثم بعد ذلك يدفعها لأن تنفذ له أجندة على حساب لحمة أبناء الشعب اليمني. السيد بيّن أن العداء في تعاون كبير ومباشر مع الكيان الصهيوني. إسرائيل والموالون لها يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم، ولذلك يجب علينا نحن أبناء الشعب اليمني أبناء قبائل الجو أن نكون يد واحدة أمام هؤلاء الذين ينتمون مع بعضهم البعض الإماراتي والسعودي واليهودي، يكونوا في خندق واحد لمواجهة الشعب اليمني وهدر مقدراته وسلب استغلاله وأيضا التحكم على شعب هو معروف بعراقته التاريخية، معروف بانتمائه العظيم للإيمان وللجمل، انتمائه للأمة الإسلامية مناصرة لسيدنا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله من وقت مبكر، وهم الأنصار الذين وقفوا تلك المواقف العظيمة والمواجهة العداء. أيضا بيّن السيد بأن مواقف الإمارات السعودية مع الإسرائيلي ضد الشعب اليمني معلنة في لقاءاتهم وواضحة بذلك التطبيع الذي دائما ما يذكر عبارة الغزل أما بين من قبل الصهيوني الإسرائيلي للإماراتي أو من قبل الإماراتي للصهيوني لمدة طويلة في الفترة الأخيرة منذ إعلان التطبيع.
دكتور إبراهيم، طيب على ما يبدو فقط دكتور إبراهيم، حقيقة هناك من يسأل على ماذا يعول اليوم بن زايد أو بن سلمان في وضع مليارات جديدة في جيوب هؤلاء من أجل ثاد جديدة، باتريوت جديدة؟ ألم تثبت السنوات الماضية بأن هذه الأنظمة غير قادرة على أن تحقق شيئا على الأرض؟ ألم يثبت ذلك أو تلك الأحداث التي حدثت بأن هؤلاء الذين دفعوا وبمئات المليارات من الدولارات لم يستطيعوا أن يؤمنوا أنفسهم ولا مدنهم ولا قصورهم ولا حتى منابع النفط وتكريره وغيرها التي من خلالها يشغلون مصانع الموت والحرب ويشترون من خلالها الصواريخ والطائرات والسلاح لقتل المدنيين الأبرياء في اليمن؟ على ماذا التعويل؟ وكيف لهم أن يعولوا وأن يجربوا المجرب؟ جربوا سابقا خلال السنوات الماضية وفشلوا، فعلى ماذا يصرون كل هذا الإصرار مع العلم أن هذه المليارات وهذه الصفقات لن تأتي لهم بالأمان؟ وقف العدوان هو الحل الوحيد، إخراج المرتزقة وقواتهم من أرض اليمن وإخلاء تلك المناطق والمدن هو الحل الوحيد، وقف الغارات وفتح الحصار الجوي والبري والبحري هو الحل الوحيد، أما أن يكون الحل شراء منظومات جديدة فهذا من سخافات القدر حقيقة. أن نتحدث عن أناس لا يريدوا أن يفهموا من تجارب الماضي، هم لم يقرأوا التاريخ ولم يتعلموا ولم يفهموا ولم يعوا بأن اليمن مقبرة الغزاة أولو بأس قوة وبأس شديد، القرآن الكريم يذكر ذلك، أبناء اليمن الأقحاح الأصلاء، أبناء العرب الأصلاء والعروبة الحقيقية في اليمن يذكرهم التاريخ بكلمات وأسطر وأحرف من نور تتحدث عنهم وعن مآثرهم وبطولاتهم وتتحدث عن كرمهم وصولاتهم وأن جيوش العالم لم تستطع أن تبقى في هذا البلد لأن أبناء هذا البلد جبلوا على هذه الأمور. المروءة العربية التي يتحلى بها المواطن اليماني لا يمكن أن يركع أو يرضخ إلا لله سبحانه وتعالى. حتى الإسلام لم يدخلوه بالقوة، دخلوه طوعا وهم أبناء الأنصار. دكتور إبراهيم أعتذر على الانقطاع. دكتور إبراهيم اسمح لي هنا أن أتوقف معكم قليلا عن أولئك الذين لا يريدون أن يتعلموا من التاريخ، والسنوات الماضية أثبتت بأن الباتريوت والثاد وغيرها لم ولن توفر أمنا لهم. على ماذا يعولون من خلال هذه الصفقات الجديدة التي من خلالها يقولون بأن الأمن والأمان قادم لدينا إذا ما وقفنا وعقدنا هذه الصفقات ووصلت منظومات جديدة جوية برية؟ بالنهاية ما حدث في السنوات الماضية أثبت عجز هذه، من جديد يتكرر السيناريو وحلب الإمارات والسعودية مستمر. تفضل.
اللهم صل صلي على سيدنا محمد.
صلي على سيدنا محمد.
حقيقة زين ومهم جدا أنا تساءل في هذه الجزئية التي ذكرت أمس وهي مهمة جدا. الشيء الذي يبين على استمرارهم في الحرص على أن يمضوا في هذه المعركة في هذا الحرب هو حقيقة أخي الكريم الجنك الإسرائيلي. الصهاينة اليهود هم على درجة أقول لك حقيقة وهي حقيقة من الأشياء التي لابد علينا أن نفهمها بشكل عام. وأنا أعتقد أن الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مواجهتهم القديمة مع هذا الكيان الصهيوني بالإضافة إلى حزب الله العظيم يعرفون جيدا من الصهيوني، يعرف عدوه الصهيوني هم أهل معرفة أهل علم. يبين على استمرارهم
إبراهيم عاد إلينا
على أن يمضوا في هذه المعركة في هذا الحرب هو حقيقة أخي الكريم الجنك الإسرائيلي. الصهاينة اليهود هم على درجة أقول لك حقيقة وهي حقيقة من الأشياء التي لابد علينا أن نفهمها بشكل عام. وأنا أعتقد أن الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مواجهتهم القديمة مع هذا الكيان الصهيوني بالإضافة إلى حزب الله العظيم يعرفون جيدا من الصهيوني، يعرف عدوه الصهيوني هم أهل معرفة أهل علم لديهم مراكز يبين على أنهم في الحرب على أن يمضوا في هذه المعركة في هذا الحرب هو حقيقة أخي الكريم الجنك الإسرائيلي. الصهاينة اليهود هم على درجة أقول لك حقيقة وهي حقيقة من الأشياء التي لابد علينا أن نفهمها بشكل عام. وأنا أعتقد أن الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مواجهتهم القديمة مع هذا الكيان الصهيوني بالإضافة إلى حزب الله العظيم يعرفون جيدا من الصهيوني، يعرف عدوه الصهيوني هم أهل معرفة أهل علم.
مع اعتذارنا طبعا دكتور إبراهيم العبيدي تقطع على اتصالي، شكرا وصلت الفكرة إن شاء الله للسادة المستمعين. نشكر دكتور إبراهيم على كل ما تفضل به. نتوقف عند هذا الفاصل نواصل بعد اللقاء رافقنا.
فارق بين حر وبين مغلوب، مجهور، خانع للأجنبي تحت سيطرة الأجنبي الإماراتي أو السعودي الذي أتى لاحتلال بلده والسيطرة عليه. وكل منا يعرف أن أولئك المتواجدين في المحافظات الجنوبية مهما كانت لهم من ألقاب وأسماء وعناوين هم في واقع الحال خانعون، أذلاء، مأمورون، مجهورون تحت حذاء الإماراتي. والبعض منهم رضي لنفسه بهذا، والبعض ربما لم يرضى لنفسه بذلك، ولربما في يوم من الأيام يتحرك البعض ويتذكر مسؤوليته ويدرك ضرورة التحرك للتحرر من تلك الوضعية البئيسة المذلة المهينة والمخزية. كذلك الحال ممن هم تحت إمرة السعودي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. نعود إلى لقائنا هذا في الإمارة التصدي والتحدي، وقرأ الأخ عباس خليل من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نؤكد بأن إطالة السيد عبد الملك الحوثي تؤكد مدى روح التعاون والأخوة ومدى تماسك اللحمة الوطنية بين هذا الشعب العظيم وقائد ثورته، وأن البيانات التي يبرزها القائد تبرز مدى روح الأخوة والتعاون التي أساسها الدين والإيمان، ومدى حقيقة الأعداء وتعاون القوات الأمريكية والإسرائيلية بشكل واضح وصريح. لكن المقاومة ستصدح بمقاومتها كل من التحالف وما يقع خلفها من التآمر وتقف بوجههم جميعا. شكرا جزيلا للأخ عباس خليل من البحرين على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل، نعم أود أن أتوقف عند المساهمات المكتوبة ونقرأ للإخوة والأخوات ما يكتبه إلينا. الأخ محمد من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي محمد، حياك الله وبياك. لقد أثبت السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بأنه قائد هذه الأمة بحق، وإننا كيمانيون وكيمانيين نود أن نقول بأننا خلف هذا الرجل حتى النهاية بإذن الله تعالى، حتى النصر المؤزر إن شاء الله. أخي الكريم شكرا جزيلا لكم. شبكة أخبار: مسيرة شرطة العدو يحشد المرتزقة في معسكرات عدن ولا حجوة عز ووجهتها القادمة الزحف نحو لودر أبين والضالع والبيضاء، وها هو قد بدأ زحفه في تعز تحت غطاء جوي مكثف ويحشد ويتهافى المخا وباب المندب، وهناك مناورات في البحر الأحمر بمشاركة أمريكية إسرائيلية سعو إماراتية وكثير من الدول. فما هو مخططه القادم وما مدى الاستعدادات والجاهزية من قبل حكومة صنعاء وكل قبائل اليمن الشرفاء وضباط وجنود ورجال الوطن بكل توجهاتهم لمواجهة المخاطر والتحديات القادمة من شياطين التحالف ومرتزقتهم الرخاص الخونة في الداخل؟ اللهم انصرنا على هؤلاء الكفر المرضى الفجر، وأيد المجاهدين بتأييدك في كل جبهة وموقع وجبل وسهل وبحر وصحراء، وأرنا في العدو عجائب قدرتك ومعجزاتك في البر والبحر، كما أهلكت فرعون وقومه في البحر، إنك المعين والناصر والقوي المتين والجبار المنتقم، وإنك على كل شيء قدير. أيضا فيما ينشره أو تنشره شبكة أخبار المسيرة في القاعدة: تعدم سوداني مرتزق في اليمن. أيضا وزير الخارجية هشام شرف يحذر من مخاطر خطط قادمة لتحالفات عسكرية تحت مسمى المناورات البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وزير الخارجية لوكالة سبا يقول: نحذر من مغبة انزلاق المنطقة إلى ساحة صراع وتحالفات عسكرية بذريعة مقاومة الإرهاب والقرصنة وتعزيز أمن المنطقة. ننبه من وجود أجندة وأهداف مشبوهة لتحويل منطقة البحر الأحمر وكذلك بحر العرب إلى ساحة صراع مباشر وبالوكالة. طبعا هذا المشروع موجود ومنذ زمن بعيد يخطط له، واليوم على ما يبدو أن هناك تنفيذ لبعض من هذه الخطط. أيضا مرصد شبه الجزيرة عبر شبكة أخبار المسيرة: القوة الصاروخية اليمانية تخرب شهر العسل بين تل أبيب وأبو ظبي، والعجري ستبقى الإمارات محط اهتمام القوة الصاروخية اليمانية. من طبعا هناك الكثير والكثير من الأخبار الخاصة باليمن والداخل اليماني، مع شكرنا لكل من لا زال يكتب ينشر من أجل اليمن دائما. الأخ أبو عمير لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بك وحياك الله معنا دائما. طبعا نستمع إلى مسامة شعرية للسيد يحيى الحيدري من أهواز جنوب إيران وصلتنا في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد تحياتي إليك وإلى جميع العاملين في هذا البرنامج المخرج، شكرا لكم. وأقول أول شيء أهنيكم بذكرى انتصار ثورة الإسلام، ثورتنا المجيدة وعشرة الفجر. روح الله زعيم الدين إمامي وغائد الثورة، سراج وشع سطع واشرق وضويران بنورة، ديار المجد والأمجاد باسم أصبحت معمورة، ما منسى روح الله الهيبة، ثورتنا أصبحت غدوة للثارة وعلى الظلام، بغرن الواحد وعشرين عون وسند للإسلام، نوقف وقفة التجليل إلك روح الله الإمام، ونتفاخر باسمك مولانا. أما يمن بعون الله ونبي المختار، يمن والحوثي منصورين بساحات الحرب بالكون، إيد بإيد متحدين، علمكم منتشر من بالكون، رفوا خفق على الحدين باسم اليمان اللي بيهيبه. سيدي حيال حيدر وشكرا لكم.
شكرا للسيد يحيى الحيدر من أهواز جنوب إيران على هذه المشاركة. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتحديد أعداء الأمة، نعم كان محور نقاش في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. عند 3:58 تستمعون إلى رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، وبعد ذلك نقدم إليكم تعليم اللغة الفارسية عند 4:12، ومن ثم تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 4:26. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 4:40، وبعد ذلك تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 4:48. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:58، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 5:14. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:31، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:37. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 5:49، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الندبة عند 6:11. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
مرحبا بكم وطابت أوقاتكم بكل خير وعافية، ونتمنى لكم رحلة ممتعة إلى مساجد العالم الإسلامي.
رحلتنا هذه ستكون مستمعينا الأفاضل إلى مسجد الشجرة، والذي تمت فيه بيعة الرضوان، تلك البيعة التاريخية التي حدثت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المؤمنين عند خروجه إلى الحديبية.
أعزائنا المستمعين، قبل رحلتنا إلى هذا المسجد المبارك نشير إلى خطورة محاولات تخريب المساجد في العالم الإسلامي، وما تعرضت له بعض مساجد البوسنة والهرسك من التخريب، ثم نتناول مسجد الشجرة بالحديث الذي هو موضوع رحلتنا هذه.